في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب بكل أدب وهدوء وسكينة، بس يا خسارة المرة دي ما لقيناش النبي في بيته. لقيناه فين؟ عرفنا ان هو في أرض الجهاد. فين بالظبط؟ في غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم علم ان في 10,000 مشرك جايين يحصروا المدينة، عايزين يستأصلوا الإسلام وشأفة الإسلام ويستأصلوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل من كان معه على الإيمان. رحنا لقينا النبي واقف ونازل بيحفر الخندق بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة حفروا خندق كبير جدا وعلى مساحة كبيرة، لأن المدينة متحوطة طبيعي من 3 مواضع، إلا موضع واحد فقط اللي هو الشمال الشرقي دوت اللي ممكن العدو يخش منه. فالنبي أمر الصحابة أنهم ينزلوا ويحفروا، فنزلوا وحفروا ووقفت قدامهم صخرة، وكان النبي بيحفر معاهم، بس جم عند الصخرة دي ما قدرش يحفروها، فراحوا للنبي واشتكوا له وقالوا له ان في صخرة كدية كبيرة كده مش عارفين نتعامل معها ازاي. نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمر ثيابه، ولقوا النبي رابط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فنزل وخد المعول وضرب 3 ضربات. الضربة الأولى طير بها نص الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثانية طير 1/3 من الصخرة، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثالثة طير بقية الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. خد بالك من حاجة، النبي كان بيعلم الأمة أن يتاخد بالأسباب وأنها تكون إيجابية. عشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الإيجابية. خدوا بالكم من حاجة كمان مهمة جدا، ان مين اللي اشار على النبي اصلا بحفر الخندق؟ واحد من الصحابة قعد يبحث عن الديانة الحقة لمدة 20 سنة، وكان هو اصلا مجوسي، وكان هو اللي بيحضر النار اللي المجوس بيعبدوا بيها النار ديت. خدوا بالكم، فلما ترك العبادة ديت أو الشرك دوت وعبادة النار وبدأ يبحث عن الدين الحق، قعد 20 سنة يبحث وياخد بالأسباب ويكون إيجابي ويروح من أسقف للتاني للتالت للرابع لحد ما سألهم، وكلهم في النهاية آخر واحد راح دله على نبي آخر الزمان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم سلمان، وكان أول بصمة يحطها في خدمة هذا الدين هي حفر الخندق. كانت بصمة كبيرة جدا لما سلمان، وده أول غزوة على فكرة يشهدها سلمان الفارسي، لأنه كان قبل كده كان عبد رقيق ولسه يدوب أعتق بعد غزوة أحد، وكانت أول غزوة يشهدها هي غزوة الخندق. فأشار على النبي وكان إيجابي جدا وحط بصمة عظيمة جدا لخدمة هذا الدين العظيم، لأن كان ممكن يستأصل الإسلام حاشا لله في غزوة الخندق لو ما كانوش خدوا بالأسباب وحفر الخندق دوت. فأشار على النبي وقال يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. لما كان عدو يجي حصرنا كنا بنعمل خندق حوالينا فالعدو ما يعرفش يوصل لنا. فاستحسن النبي هذه الإشارة وهذه البصمة الجميلة الإيجابية من سلمان الفارسي، وأشار على الصحابة بعمل الخندق أو بحفر الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الإيجابية ديت من سلمان، مش معقولة سيد ولد آدم ما يكونش هو كمان ليه بصمة إيجابية، وهو اللي علم الدنيا كلها الإيجابية، وهو اللي علمهم كلهم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فنزل معاهم وحفر ويه عند الصخرة ديت حفرها، واداهم جنب الإيجابية اداهم بسمة الأمل وقال لهم الله أكبر، أعطيت مش سأعطى، لا خلاص أعطيت، لأني مدام إن ربي سبحانه وتعالى وعدني بنشر هذا الدين وبنصرة هذا الدين، يبقى خلاص أنا أعطيت. قال أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح اليمن، الدنيا كلها سيصلها الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. في نفس الغزوة كان في بصمة إيجابية تانية في غاية الروعة والجمال لواحد اسمه نعيم ابن مسعود. عايزكم تحفظوا الاسم دوت لأنه مش مشهور قوي. نعيم ابن مسعود كان رجلا مشركا، وكان قريب جدا وحبيب وصديق ونديم لقريش وغطفان ويهود بني قريظة، كان حبيب للثلاثة. طيب اللي حصروا المدينة مين؟ قريش وغطفان. طب وقريظة دول اليهود اللي موجودين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينهم عهد وميثاق ان محدش يخون التاني، وان لما يجي عدو من بره يبقى ليهم موقف من اتنين، اما ان هم يحطوا ايدهم في ايد النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عن المدينة المنورة، او الموقف التاني ان هم يكونوا يعني لا مع العدو ولا مع النبي، يكونوا على الحياد. وإذا بيهود بني قريظة يخونون النبي صلى الله عليه وسلم ويغدروا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحطوا إيدهم في إيد قريش وغطفان، واتفقوا معهم يفتحوا لهم الأبواب الخلفية عشان يخشوا وينقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات المتأزمة الشديدة لما عرف ان هم غدروا به صلى الله عليه وسلم ما بقاش عارف يعمل ايه، واذا به فجأة يأتيه في ظل هذه الازمة الكبيرة 10,000 محاصرين المدينة، واليهود اللي جوه المدينة غدروا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة؟ يأتيه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود كان مشركا لكنه اسلم سرا، ربنا ارقى في قلبه في اللحظة دي نعمة الاسلام ولذة الاسلام. يا رب اكرم كل من لم يكن على الإسلام، اكرمه يا رب بنعمة ولذة الإسلام يا رب، وخذ بإيده يا رب الجنتك والمرضاتك يا رب العالمين، اللهم أمين. فنعيم بن مسعود أسلم سرا دون أن يدري أحد، حد هذه اللحظة محدش يعلم أن نعيم بن مسعود أسلم. فجاء إلى النبي سرا بالليل كده وقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد بإسلامي، فبما تأمرني أعمل إيه عشان أخدم الإسلام وعشان أكون إيجابي وعشان أحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم؟ يا رب يستخدمني ويستخدمكم ويستعملنا جميعا لخدمة هذا الدين العظيم، اللهم أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل واحد، يعني أنا ما أقدرش أمرك دلوقتي تروح تحارب قريش أو غطفان أو يهود بني قريظة، إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال له لو تقدر بس تعمل حرب كده شائعات إعلامية كده بحيث إن أنت تخذل الناس دولت عننا ويبعدوا عن المدينة، تبقى يعني خدمة الإسلام خدمة عظيمة جدا. تعالوا شوفوا معايا الخطة الجميلة اللي عملها نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود قدامه 3 أطراف من الأعداء، قريش وغطفان عددهم 10,000 محوطين المدينة، ويهود بني قريظة جوه المدينة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالعهد. يعمل إيه نعيم ابن مسعود هو فرد واحد؟ تخيلوا ان نعيم بن مسعود ربنا استعمله لدرجة ان هو كان من اعظم، او مش عايزه من اعظم، كان من اسباب النصر، لان اعظم اسباب النصر في هذه الغزوة حاجتين: تقدير ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه الغزوة وقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ايضا كان من اسباب النصر العظيمة جدا كان الدور اللي قام به نعيم ابن مسعود. تعال نشوف عمل ايه بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. نعيم ابن مسعود قال لك مفيش افضل من ان انا ايه امشي بنظام فرق تسد، فرق الناس دي عن بعضها بفضل الله تنتصر. فراح لمين بقى في الاول؟ راح لليهود، يهود بني قريظة، وراح دخل سلم عليهم وقعد معاهم، وهو اصلا كان حبيبهم وصديقهم وكان بيقعد يشرب معهم الخمر ومش عارف ايه الكلام ده في الجاهلية قبل الاسلام. فالمهم فقال لهم يعني هل تشكون في حبي لكم؟ حد فيكم يقدر يجي؟ قال له طبعا ابدا، ما انت عندنا بمتهم، ده انت صديقنا وحبيبنا ونديمنا. قال لهم طبعا عايز اقول لكم سر بس اكتموا علي، اوعى حد فيكم يخبر بالسر. قال له ما تخافش السر كبير. قال لهم قريش وغطفان جايين عشان ياخدوا حاجة معينة، غنيمة معينة، ينتهزوا نهزة معينة، هيصيدوا صيدة معينة كده ياخدوها من محمد، مرضيش يقولوا من النبي، ياخدوها من محمد وأصحابه، وبعدين هيمشوا يسيبوا البلاد ديت ويرجعوا لبلادهم، ويسيبكوا أنتم قدام محمد وأنتم مش تقدروا على حربه. وفي الوقت دوت لما يتخلوا عنكم ومحمد يعلم بأن أنتم خنتم عهده وغادرتم به، في الوقت دوت هيخلص عليكم كلكم. قالوا له طيب تؤمرنا نعمل ايه؟ قال لهم حاجه بسيطه جدا، اطلبوا من قريش وغطفان لو طلبوا منكم ان انتم تحاربوا معاهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم وتغدروا به، فاعملوا حاجه واحده، اطلبوا منه اطلبوا منهم 11 رجل من اشراف القوم يكونوا عندكم رهن، بحيث بعد ما تنتهي الحرب ديت بينكم وبين محمد، ان انتصرتم عليه فبيه هو نعمة عين، وان ما انتصرتوش عليه يقعدوا معاكم هنا لحد ما تنتصروا عليه، والا لو سابوكم يبقى انتوا كده ضيعتوا نفسكم تماما ومحمد سيقضي عليكم. قالوا له نعمة ما اشرت. هو ده الرأي فعلا، اللي احنا ناخد منهم 11 من اشرفهم من زعمائهم رهن عندنا لحد ما تنتهي ايه الحرب. وراح رايح سرا لقريش وغطفان، قال هل تشكون في حبي لكم؟ قالوا لا طبعا، ما انت عندنا بمتهم، ده انت صديق وحبيب ونديم، ويعني وبيننا وبينك عشرة عمر يعني. قال لهم طيب، ده اليهود ندموا على ان هم هيقفوا معاكم ضد محمد، فراحوا وتصالحوا معاه وقالوا له وعشان تطمئن ان احنا اتصالحنا معاك هنجيب لك 11 واحد رهن من قريش وغطفان ندهم لك تقتلهم قدام عينينا وتطمن ان احنا معاك ضد قريش وغطفان. قالوا له او كان ذلك يا نعيم؟ قال لهم اجل، هذا ما حدث من اليهود وانا لسه جاي من عندهم حالا. قالوا له طب تشور علينا بإيه؟ قال لهم أشور عليكم لو طلبوا منكم حد يكون رهن عندهم ارفضوا، اوعوا تدوهم حاجة وقولوا لهم تقاتلوا معانا من غير شروط. قالوا نعمة ما أشرت بالرأي. فالمهم قريش بعتت واحد وغطفان بعتت واحد، وراح الاثنين دولت مع أبي سفيان ابن حرب، وكان ساعتها لسه ما زال مشركا. فراح ووصل لليهود بني قريش، قال لهم يلا بكرة هنقاتل محمد. فقالوا لا احنا لا نقاتل محمدا، لأن بكرة السبت، وفي حاجة تانية كمان، ان لو حبيت ان احنا نقاتل معاك ابتداء من يوم الاحد ففي مشكلة عندنا، ان احنا محتاجين منكم 11 واحد من اشرفكم يكونوا رهن عندنا، علشان لو انهزمنا تفضلوا معانا ويعني وما تسيبوش رفاقكم عندنا، وإلا فاحنا اللي ممكن نضيع بان محمد يقتلنا. فقالوا طب نرجع نقول يعني ايه للقوم يعني اللي حصلوا كده. فكان ابو سفيان عفوا بعت اكرمة بن ابي جهل، عكرمة بن أبي جهل هو اللي راح معهم في التفاوض. فقالوا طب خلاص، عكرمة قال لهم هرجع لأقول لأبو سفيان اللي حصل دوت، ونستشير ونطلب منه 11 واحد من أشرف القوم يقول لكم يكون عندكم إيه رهن. فرجع عكرمة وقال لأبو سفيان اللي حصل، قال له صدق نعيم بن مسعود، فعلا هو ده اللي كان هيحصل، هياخدوا مننا 11 ويدوهم لمحمد فيقتلهم. طب كويس كده إن ده حصل، فإحنا لا يمكن إن إحنا إيه نديهم حد. وراح ابو سفيان وخد معاه بقى مجموعه من الحشه بتاعته، وراح بقى رايح اليهود قال لهم انا بعت لكم عكرمه بن ابي جهل وقلت له عايزين 11 واحد رهن، واحنا مش هنعطيكم اي حد، هتقاتلوا معانا هتقاتلوا من غير شروط من غير شروط، اما لو كنتوا عايزين اي شروط ورهائن والكلام ده كله مش هنديكم اي حد. فقالوا واحنا كمان مش هنقاتل، ان بكره السبت ونحن لا نقاتل ابدا في يوم السبت. واليهود بينهم وبين بعض قالوا صدق نعيم بن مسعود، هم فعلا جايين يغتنموا غنيمه معينه وهيمشوا ويسيبونا احنا نقاتل محمدا فيقتلنا جميعا، يبقى كده لا يمكن أن نقاتل معهم ولا يمكن أن نفتح لهم أبواب المدينة. وبذلك خذل الله عز وجل ما بين قريش وغطفان ويهود بني قريزة، ثم بعد ذلك سلط الله عز وجل عليهم الريح فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وخزلهم المولى عز وجل، ثم انصرفوا عن المدينة. وده كان بأسباب عظيمة جدا، أولها نصرة ربنا سبحانه وتعالى، ثانيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثها الدور الذي قام به نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رجل واحد ربنا جعله سبب في نصرة الأمة بفضل الله، وفي هذا الخذلان الذي حدث بين قريش وغطفان وبين يهود بني قريظة، علشان ما يجتمعوش على حرب الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نقول ان لازم تكون ليك دور، ولازم يكون ليك بصمة في الدنيا دي. يا جماعة احنا ديننا دين عالمي، أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين بس، آخر سورة في كتاب المولى عز وجل في أولها كل أعوذ برب الناس ومش رب المسلمين بس. المولى عز وجل يصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما بيأمر بعض الصحابة بيقول له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تدمحها وخالق الناس كل الناس وخالق الناس بخلق حسن. وقد قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. يبقى إذن دين عالمي. وحضرتك وحضرتي وكل اللي قاعدين قدامي ربنا يحفظكم ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم أمين. كل واحد فينا ليه بصمة تختلف عن بصمة التاني. كل دوت ليه؟ علشان لما تيجي الدنيا لازم تحط بصمة في الدنيا فثم ترحل إلى المولى عز وجل وإنت واضع بصمة لخدمة دينك وخدمة بلدك وخدمة أسرتك وخدمة نفسك وخدمة المجتمع والدنيا كلها وخدمة حتى الكفار. لو كنت عايز بالخدمة دي ان انت تأخذ قلوبهم الى طاعة المولى عز وجل والى دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين ان احنا نفهم معنى الايجابية ونعرف ازاي نكون ايجابيين. ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نتكلم شوية عن الإيجابية. سبحان الملك أنا افتكرت في مرة من مرات أو تخيلت في مرة من مرات لو إن اتنين ماشيين في جنازة مش الاتنين ماشيين في جنازة يعني اتنين ميتين جنازتين معدين. جنازة الأولاني رجل كان عايش يعني لنفسه بس. هو رجل كان بيصلي وكويس الحمد لله وعنده أخلاق لكنه ما كانش ليه بصمة ما كانش ليه إيجابية ما عملش أي حاجة في الدنيا دي تنفع أسرته ولا مجتمعه ولا دينه ولا حتى تنفع الإنسانية عموما. إنه خد بالك من حاجة أنت بتؤجر لو عملت خير ينتفع به الإنسان من حيث أنه هو إنسان حتى لو كان مسلم أو غير مسلم أنت بتاخد الأجر. يعني لو ان طير شرب من شوية مية انت حطتهم انت واخد الاجر لان انت ليك في كل كائن حي بتقدم له اي خدمة. واخد بالك لو كان طير فانت بتاخد الاجر لانه روح ولو لو انسان مش مسلم فبتاخد الاجر لانك انت بتنوي من وراء الخدمة ديت دعوته واخذه بايده الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ان انت نفسك تنقذه من النار لان هو ده قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخاف على الدنيا كلها لدرجة ان ربنا بيقول له انت هتموت نفسك من الحزن على الكفار لان هم ما اسلموش فلعلك باخع نفسك هتموت نفسك هتهلك نفسك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفة هتتأسف عليهم وتموت نفسك عشان هم ما امنوش سبحانه الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر قدامه جنازة رجل يهودي صلى الله عليه وسلم فالرجل اليهودي ميت والجنازة معدية من قدام النبي فالنبي يقوم للجنازة فيقولوا لهم جنازة من هذا قالوا جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة يا رسول الله فبكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا له تبكي من أجل رجل يهودي قال أجل أليست نفسا وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. فالنبي كان شايل حمل وهم كل الناس مسلم وكافر لأنه هو أصلا ربنا أرسله رحمة للعالمين للإنس والجن والمسلم والكافر والعاصي والطائع. النبي ربنا أرسله رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فاثنين كانوا في جنازة واحد ميت وعمره ما قدم خدمة لحد فالناس بتقول الله يرحمه الناس وراه بقى في الجنازة بيقولوا الله يرحمه كان رجل طيب وزي الفل ما شاء الله لكن طول عمره عايش لنفسه بس عمره ما قدم خدمة لا لدينه ولا البلد ولا لأسرته ولا للإنسانية. والتاني الناس ماشى ورا الجنازة بتقول الله يرحمه طول عمره ما شاء الله عامل زي الشمعة بتضيء للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى عمره ما عاش لنفسه أبدا طول عمره شايل هم أسرته ومجتمعه ودينه والإنسانية كلها من حواليه وعمال بيقدم خدمات عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تحب كده وتتمنى لما تغمض عينيك دلوقتي تحب تكون أنهي واحد الأولاني اللي كان طيب وكويس بيعبد ربنا بس عمره ما قدم اي خدمة لحد ولا عمره كان ليه بصمة لخدمة الانسانية ولا تكون التاني اللي بذل حياته كلها تعب شوية اي نعم بس ارتاح كتير قوي. الامام احمد بيقول لك من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ممكن يكون ارتاح شوية، لكن من عاش لدينه وإن كان قد تعب كثيرا إلا أنه يموت كبيرا، يعيش كبيرا ويموت كبيرا. فالإنسان محتاج أن هو يقدم بصمة ويكون له بصمة لخدمة الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في القرآن للإيجابية والسلبية، وإن كان المقصود من الآية دي حاجة تانية أقولها لكم كمان شوية. ربنا قال لي سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أبكم لا يسمع ولا يتكلم بخير، وأحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. كل يعني حمل زائد على المجتمع، يعني كمان مش هو المفروض أنه هو عبد عند مولاه، مش المفروض أنه هو كمان بيخدمه وبيعمل كل حاجة، لا ده كمان مولاه هو اللي بيخدمه لأنه عاجز ما بيعملش أي حاجة بالمرة. قال: وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني فوق أنه هو كمان كل على مولاه وما بيعملش حاجة ومولاه هو اللي بيخدمه، كمان لما من حين إلى الآخر لما مولاه يبعثه في خدمة أو في موضوع معين يعمله له ما يجيبلوش غير المصايب، بس يطلع يجيب له مصيبة ويرجع، واخد بالك؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير. النوع ده بقى ربنا بيقول إيه؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ معقولة ده يستوي مع ده؟ الإنسان السلبي اللي هو زي حمل زائد على المجتمع وعمره ما عمل حاجة وعمره ما عمل حاجة يخدم بها أسرته ولا مجتمع ولا دين ولا الإنسانية، هل دوت نسويه بواحد يأمر بالعدل؟ واللي بيأمر بالعدل ده يعني إيه؟ يعني بيصلح في الأرض، يعني الناس اللي غلط بيلومش أنتوا غلط فيه يعني عشان يتشفى فيهم، إنما بياخد بإيدهم للصح بكل أدب وبكل رحمة، ولما يشوف منكر بيغيره بكل رحمة، ولما يشوف حد يعني ما بيعملش معروف بياخد بإيده للمعروف وللطاعة وللصلاة وللعبادة وياخد بإيده للحجاب، ولكن بكل رحمة وبكل لين وبكل أدب وبكل ذوق. هل ممكن يستوي هذا الإنسان اللي أينما يوجهه لا يأتي بخير، واللي هو كل أصلا على مولاه وما بيعملش أي خير خالص وسلبي وعمره ما خدم الدنيا، بل هو أصلا حمل زائد على الدنيا، ولا الثاني اللي هو إيجابي وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبيخدم المجتمع وبيعمل خير كبير جدا، مين يكون أحسن؟ أكيد طبعا الثاني، من يأمر بالعدل هو على الصراط المستقيم. الحقيقة هو تفسير الآية أصلا مش كده، إنما بعض العلماء ألقاها على مسألة الإيجابية والسلبية، إنما أصلا هو تفسير الآية أصلا في الأول إن ربنا سبحانه وتعالى وضح الفرق العظيم جدا بين الوثن والصنم الذي يعبد من دون الله، اللي هو كل لا يتكلم، اللي هو أصلا يعني أبكم لا يسمع ولا يتكلم ولا يقدر إنه ينفع أي أحد بالمرة. هل يستوي هذا الصنم؟ حاشا لله، هل يستوي مع الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ونفعنا بكل خير ودفعنا إلى كل خير وأجزل لنا المثوبة والعطاء في الدنيا وفي الآخرة؟ هل يستوي هذا وذاك؟ أنها رسالة لمن يشرك بالله ومن يكفر بالله، بيقول له أنت بتعبد إيه؟ بتعبد صنم؟ الصنم دوت هينفعك ولا ربنا؟ تقدر في أي مقارنة ولا وجه مقارنة بين صنم حجر بتعبده وبين الله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فذا كان المثل العجيب جدا الذي ضربهم مولى عز وجل في القرآن. تعالوا نشوف أمثلة حلوة أوي لموضوع الإيجابية، لأن الموضوع جميل جدا. لعلكم تذكرون جميعا هاجر أم إسماعيل، هاجر المصرية أم إسماعيل عليه السلام، اللي هو الجد الأكبر لنبينا. طبعا الجد الأكبر لنبينا هو سيدنا إبراهيم، ثم سلالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هاجر لما أمر المولى عز وجل إبراهيم أن يترك هاجر وابنها إسماعيل، وكان سيدنا إسماعيل ساعتها لسه طفل بيرضع، لسه صغير، وبعدين أمره المولى عز وجل أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى مكان الكعبة، إلى مكان طبعا الكعبة ما كانتش موجودة خالص، لا كانت موجودة القواعد بس، القواعد التي اختلف أهل العلم هل بناتها الملائكة أم بناها آدم عليه السلام. ثم هدمت الكعبة وظلت هكذا حتى زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فربنا ما أمروش يبني الكعبة، إنما أمره برفع قواعد الكعبة. الأساسات بتاعة الكعبة موجودة بس مردوم عليها الرمل بتاع الصحراء، فمدار القواعد. فربنا سبحانه وتعالى هيدل سيدنا إبراهيم على مكان الكعبة علشان يقوم هو وسيدنا إسماعيل ويرفعوا قواعد الكعبة، فتبقى الكعبة واضحة للناس ويتخذوها الناس بعد ذلك مكانا للعبادة ومقصدا للحج والعمرة بعد ذلك، ويكون كل ده في ميزان حسنات سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام ثم مشى، تركهم في مكان لا إنس فيه ولا جن، لا إنس ولا أنس، ما فيش حد خالص موجود، ودي امرأة ضعيفة ومعها طفل صغير، هيعمل لها إيه؟ فقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فما ردش عليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم. قالت إذن لن يضيعنا، اذهب فلن يضيعنا المولى عز وجل. وفي رواية تانية قالت رضيت بالله، أنا راضية بربنا سبحانه وتعالى ويكفيني، يعني ربنا قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فقالت رضيت بالله. مجرد ما مش سيدنا إبراهيم بعد كده طبعا ترك لهم ماء وترك لهم تمر، فنفد التمر ونفد الماء ولم يبقى شيء، وهي عايزة ترجع إسماعيل عليه السلام حتى اللبن جف في ثديها لأن ما بتشربش ولا بتاكل، فتعمل إيه؟ فبدأت تبحث في الصحراء عن ماء عشان تسقين لابنها وتشرب هي كمان فيدر اللبن لهذا الطفل الصغير. فضلت تسعى بين الصفا والمروه رايح جاي، واللي راح عمره او حج يعني اكيد عارف طبعا المسافه عامله ازاي بين الصفا والمروه، مشوار طويل جدا. فضلت تسعى 7 مرات لحد ما في المره 7 سمعت صوت الميه. ايه اللي حصل؟ سيدنا جبريل عليه السلام ربنا امره سبحانه وتعالى انه ينزل سيدنا جبريل ويضرب الارض بجناحه فيتفجر ماء زمزم، ثمرة من ثمرات إيجابية أمنا هاجر، وثمرة من ثمرات توكلها على الله وثقتها في الله وتسليمها لله سبحانه وتعالى، أن هي توكلت على ربنا قالت له رضيت بالله. وفي رواية إذن فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فثمرة من ثمرات التوكل والإيجابية والتسليم والإذعان والخضوع والمحبة والخوف والرجاء والحب، كل هذه كل هذا كان ثمرة من ثمرات هذه الأشياء. ف لقيت مية زمزم طلعت كده ما شاء الله وتفجرت، ثم قالت زمزم أي اجتمع اجتمع. ولذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. الله، شفت الإيجابية العجيبة؟ ثم تيجي الإيجابية اللي بعدها كمان، يكبر سيدنا إسماعيل عليه السلام ويجي سيدنا إبراهيم بين الحين والآخر يطمئن على التركة التي تركها وهي زوجته هاجر وابنه إسماعيل، ويأتي في مرة من مرات وقد أمره الله عز وجل برفع قواعد البيت، ويطلب من سيدنا إسماعيل أن هو يشاركه ويساعده في رفع قواعد البيت ويبنوا هما الاثنين الكعبة ويأخذوا بالأسباب. إيجابية عظيمة جدا وتنفيذ لأمر المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تعال نشوف صورة تانية من إيجابية جميلة جدا. سيدنا موسى لما راح لفرعون عشان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفرعون رفض، والمولى عز وجل يقول سيدنا موسى هو وسيدنا هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لمين؟ لفرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم الإله غيري. فكان سيدنا قتادة لما يقرأ هذه الآية كان يبكي يقول سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. فلما رفض فرعون ثم بعد ذلك تواعد هو ونبي الله موسى عليه السلام على أن يكون في منهم موعد، أن هم يبقى في منظرة كده ما بين موسى عليه السلام وما بين سحرة فرعون. فخرجوا في يوم والسحرة ألقوا بقى حبالهم وعصيهم فإذا هي تسعى، وطبعا سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم، يعني هي أصلا ما كانتش حياة إنما هي فقط سحروا أعين الناس لحد ما شافوا الحبال دي شافوها حياة. فلما ألقى سيدنا موسى عليه السلام لما ألقى عصا وانقلبت حية حقيقية والتقمت كل تلك الحياة المزيفة، السحرة شافوا حية سيدنا موسى شافوها حية، وهم كانوا شايفين الحبال بتاعتهم حبال ما كانوا شايفينها حياة لكن سحروا أعين الناس فقط. فعلموا أن موسى نبي كريم فآمنوا مع موسى وهارون عليهما السلام. لكن الشاهد هنا هي الإيجابية، أن ربنا قال إيه؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. كم ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينصر سيدنا موسى من غير ما يلقى عصاه؟ كم ممكن ربنا يقضي على فرعون وعلى الملأ وعلى السحر وعلى كل دولة بكون فيكون، صح ولا لا؟ لكن ربنا بيعلم سيدنا موسى الإيجابية، أنا هنصرك بس خد بالأسباب. فألقى العصا فإذا إيه؟ ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. الله، مشهد تاني برضو مع سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون بقى بعد ما سيدنا موسى انتصر بقى على السحرة والسحرة آمنوا وراح فرعون قتل السحرة، فكانوا في أول يوم سحرة أشرار كفار وفي آخر اليوم شهداء أبرار الله أكبر. ففرعون طلع الجنود بتوعه وطلع ورا سيدنا موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل وخرج عشان يقتلهم. وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر، ففي اللحظة ديت فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقبل ما ينطق حرف النون بتاع سيهدين فأوحينا على طول، في ساعتها يأتي الفرج، تأتي فاء الفرج، فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق. الله أكبر. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى من غير ما سيدنا موسى يضرب بعصاه البحر، كان ممكن ربنا يأمر البحر أنه ينفلق إلى نصفين ويمشي سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين ويعدوا الناحية التانية، قادر ولا مش قادر؟ طبعا قادر سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن ربنا برضو بيعلم سيدنا موسى لازم يكون تكون عندك أخذ بالأسباب ويكون لك بصمة في أي شيء، في أي شيء تعمله علشان برضو الناس تعرف أن أنت بتاخد بالأسباب وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن ألقى عصاه فانفلق البحر طبعا، فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ بالأسباب وكان ليه بصمات عشان يعلم الدنيا كلها نعمة التوكل والإذعان والتسليم لله سبحانه وتعالى، لما خرج وأمر علي بن أبي طالب أن ينام مكانه ثم خرج ويقرأ آيات من سورة ياسين، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع على رؤوسهم الطلب ثم ذهب إلى الغار واختبأ ثلاثة أيام في الغار حتى هدأ الطلب. ولكن برضو المشركين وصلوا لحد الغار، وإذا بأبي بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. برضو تعال نشوف بصمة جميلة جدا، رجل النبي بيحكي عنه صلى الله عليه وسلم بيحكي عن رجل من بني إسرائيل، الرجل ده كان ماشي في الشارع يا جماعة، والمشهد ده ممكن يحصل له ويحصل لك ويحصل لك، ممكن يحصل لنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الرجل ده كان ماشي في الشارع، وهو ماشي في الشارع فجأة لقى غصن شوك، وفي رواية غصن شجرة، ولكن ليه فروع متشعبة في الشارع كده، وقع الشجرة ديت على الأرض أو الغصن الشوك ده كان موجود في مكان، فالرجل لأن هو بيأذي الناس، كل اللي بيعدي إما بيتكعبل فيه إما بيحصل له أن يتخدش بشوكة من شوكات الشجرة ديت وبتيجي في رجليه فبتعوره. فالرجل قال والله لا أنحين هذا عن طريق الناس، وراح واخد غصن الشجرة وراح حطه على جنب. تخيلوا أن نبي رآه يتقلب في الجنة بغصن الشجرة أزاحه جانبا، أو بغصن شوك أزاحه جانبا على اختلاف الروايات. يا سلام، حضرتك وانت ماشي في الشارع ممكن تلاقي إزازة مكسورة أزحتها جانبا، ممكن تكون الفعل البسيط ده هو سبب دخولك الجنة. ممكن حضرتك ماشي في الشارع فلقيتي تدوت حاجة كده مثلا محطوطة، كوز مكسور أو مخدوش أو إزازة محطوطة أو عايز أقول أي حاجة ممكن تعور الناس أو تأذيهم، فردة كوتش مرمية من عربية وحد ما في وسط الشارع، فممكن عربية تانية تعدي ممكن تتبهدل، ممكن موتوسيكل يعدي عليه يتقلب وصاحبها يموت، فرتي أزيحها على جنب، ممكن يكون سبب دخولكم الجنة بصمة في حاجات بسيطة جدا فوق ما تتصوروا. إن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله إذا أحب عبدا استعمله. خد بالك لو عايز تعرف مدى حب ربنا ليك هتعرفه من حاجتين. الحاجة الأولى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لو ربنا أقام حضرتك في طاعة فده مقامك عند ربنا، ولو ربنا أقام حضرتك في طاعة فده مقامك عند ربنا. لما أنتوا قاعدين دلوقتي قدامي عشان بنذكر بعض بالله وبنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هو ده مقامكم عند ربنا. غيركم الآن في نفس اللحظة ممكن يكون قاعد دلوقتي وعمال بيتفرج على فيلم او على اغنية او على مسرحية او على سهرة او على كليب او اي حاجة، وانتوا قاعدين بنذكر بعض بالله وبنذكر بعض بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلسة الجميلة ديت بقى يعني سبحان الله بعد ما يخلص الحلقة المولى عز وجل يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالملائكة تقول فيهم فلان ليس منهم، ده يا رب ده كان ماسك الريموت وكان عمال بيدور على قناة أفلام ولا أغاني، فجأة لقى العبد الفقير إلى الله وهو بيبتسم في وشه، فقال الله ده يعني معقولة شيخ وبيبتسم، ده حاجة عجيبة أو ده من عجائب الدنيا السبعة. فيعني لا طبعا ده البسمة دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. بل إن أقول لكم حاجة عجيبة جدا، والله حتى البسمة في غير وجه المسلم بنية الدعوة أيضا صدقة. نعم، لأن النبي أمرنا أن احنا نحسن إلى الناس جميعا وليس للمسلم فقط. فالشاهد في الموضوع إن, 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 إن ممكن الإنسان يعمل خير كبير جدا جدا بحاجات بسيطة جدا. اوعى تحتقر اي شيء، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نكمل مع بعض الايجابية ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
بيت الرسول ونسعد بنور.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قبل الفاصل ان ممكن يعني ايه، ممكن عارف حضرتك ممكن الجلسة الجميلة ديت حتى لو واحد ما كانش قاصد يقعدها ويسمعها، يعني حلقة بنعملها عن ليلة في بيت النبي، واحد ماسك الريموت وهو يعني بعيد تماما، لا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة، وبعدين فجأة كده بيقلب الريموت كده، فجأة الريموت جه قدرا هو بيدور على قناة أغاني سهرة حلوة مسرحية فيلم، فجأة ربنا أكرمه كده وجات على قناة إقرأ، شاف العبد الفقير إلى الله، قال لك طب نقعد نشوفه بيقول إيه. فجأة قعد سمع كلمتين، لعل وعسى ربنا هداه بالكلمتين دولت وربنا أكرمه بالكلمتين دولت. يبقى سبحان الله، يبقى لازم يكون لك بصمة، قول الخير واعمل الخير في أي مكان وفي أي وقت وانت ما تدريش، لعل وعسى ربنا ينفع ناس بحضرتك أو بحضرتك دون أن تدري. أعرف أني يعني في يوم من الأيام بنت بعتت لي رسالة بتقول لي أنها لبست حجابها بسبب إيه، تخيلوا، هي أصلا ما كانتش لبس حجاب، فجأة ماشية في الشارع فلقت بنت لابسه حجاب شكلها محترم جدا وماشيه غض بصرها مهذبه جدا، فدخلت بتكلمها فردت عليها بمنتهى الذوق والادب، فبتقول مجرد ما شفتها بالاخلاق ديت والمعامله دي وبالشكل المريح ده انا حبيت الحجاب من غير ما هي تقول لي البسي حجاب. دعوه ان ممكن تكون حضرتك ماشيه وواحده تشوفك تتأثر بأخلاقك وأسلوبك الجميل وطريقتك الهادية والرقي اللي انت بتتعاملي بيه مع الناس، تتأثر بيك وتلتزم وتكون في ميزان حسناتك وما تقولكيش وانت متعرفيش، لأنها أصلا هي متعرفش انت مين، شافتك وانت في الطريق فمشيت روحت بيتها لبست حجاب. سبحان الملك. كذلك نفس الحكاية، ممكن نكون قاعدين دلوقتي بنتكلم ولعل وعسى حد بيسمعنا لأول مرة وبنكلمه في الدين، فلقى ان الدين فعلا ما هوش دين تشدد ولا تعقيد ولا 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 تطرف ولا فكر مش عارف عامل ازاي، وكان واخد فكرة وحشة قوي، وممكن يكون سامع ان المسلمين دول افكارهم كذا ولا كذا، فلما سمع ان في فكر هادي وفي ناس الحمد لله رب العالمين بيتكلموا بسلاسة زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، حب الدين وممكن يكون اسلم او التزم. لو كان مسلم ما كانش ملتزم، خد بالك، واحنا ما نعرفش، لكن تيجي يوم القيامه تلاقي في ميزان حسناتك حاجات كتيره قوي. عشان كده النبي شجعك وقال لك الدال على الخير كفاعله. يوم الحلقه لعل وعسى لما تقول لحد من قرايبك شوف الحلقه، يمكن لما يشوفها ويلتزم يبقى في ميزان حسناتك. اذكر في يوم من الايام كنت بدي درس في احد المساجد في منطقه المعادي في القاهره، مسجد اسمه مسجد الفتح، ومسجد فعلا كان كله فتح، مسجد يعني فيه روحانيات عجيبة جدا، وما زلت حتى هذه اللحظة رغم أني ما بروحش المسجد بقالي حوالي 8 سنين أو 9 سنين لا أذكر، ومع ذلك يقابلني لحد النهاردة ناس يقول لي أنا التزمت في مسجد الفتح، أنا لبست الحجاب في مسجد الفتح. سبحان الملك. كان فيه بعض البنات وبعض الشباب كان يعملوا إيه، مسجد الفتح على محطة مترو حلوان، بيقولوا لي كنا نركب المترو قبل الدرس بثلاث ساعات وليفضل رايحين واخدين الخط كله من حلوان للمرج، البنت تركب في العربية بتاعت البنات والشاب يركب في عربية الرجالة، وبعدين تقعد تكلمهم تقولهم يا ريت يا بنات تيجوا تحضروا النهاردة الشيخ محمود المصري عامل درس اسمه سلسلة اسمها رحلة إلى الدار الأخيرة، تعالوا إن شاء الله ربنا يكرمكم تستمتعوا. وهو بتقول والله العظيم أفاجأ، وكنت أديهم تليفوني بتقول لي أفاجأ أني كنت مثلا ألاقي كل مرة كان درس يوم الخميس كل مرة على الأقل كان بيستجيب لي من 10 إلى 20 بنت ويجوا يحضروا الدرس، ومنهم اللي التزم ومنهم اللي لبس حجاب، وفي ميزان حسنات بنت فكرت فكرة أنها تخدم دينها. الشاب نفس الحكاية كان بيركب المترو يعني كده، وفي شاب تاني كان بيقول لي كنت أعد على المقاهي على القهاوي، يقول لي والله العظيم كنت أخذهم من على القهاوي كده بكل رحمة وأدب، خش أعطره وبوسه كده وطبطب عليه وأقول له لو فاضي ساعة تيجي تشوف معايا الدرس دوت في نفس المنطقة اللي انت فيها مش هبعدك ونفس المكان تعال احضر معايا الدرس، يقول لي والله كان يجوا بفضل الله درسه والتاني كان يلتزمه. وهكذا اللي عايز يخدم دينه هيخدمه ورب الكعبه، ربنا يستخدمنا واياكم. كان في على عهد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم امراه بسيطه جدا جدا، لا معاها ماجستير ولا ليسانس ولا دكتوراه، كانت امراه اميه وبسيطه جدا جدا وكبيره في السن، كانت بتدور لنفسها على دور، لازم اخدم الدين ده باي طريقه، اخدمه ازاي؟ قعدت تفكر لحد ما ربنا اكرمها وفكرت ان هي يعني بشغلتها وحياتها كلها في نظافة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد كان من الحصى، كانت يدوب تنقي منه مثلا لو في حاجة وحشة مرمية تشيلها، لو كان في مش عارف ايه كانت تنظف المسجد وتهيئه وترش مية وتظبطه. واذا بهذه المرأة في يوم من الايام تموت وهم نسيوا يقولوا للنبي عليها صلى الله عليه وسلم، مش نسيوا يعني نسيوا يعني 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 هو كل ما في الامر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم، فهم قالوا بعضهم نسي يقول للنبي وبعضهم قال لا انا مش عايز اصحي النبي عشان لعل وعسى يكون النبي تعبان، فبعضهم نسي وبعضهم ايه وبعضهم قال لا مش هصحيه. فالمهم جه الصبحيه النبي داخل المسجد صلى الله عليه وسلم فقال لهم اين المراه التي كانت تقوم المسجد، فين المراه اللي كانت بتنظف المسجد؟ النبي عمره ما بينسى حد ابدا صلى الله عليه واله وسلم. فقال فين هي؟ قالوا له ماتت يا رسول الله بالامس. قال ولم لم تخبروني؟ قالوا كنت نائما يا رسول الله فكرهنا أن نوقظك. فقال لهم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله منورها بصلاة عليكم، دلوني على قبرها. ذهب النبي إلى قبر هذه المرأة، وده في حكم فقه جميل جدا، إن لو واحد كان مسافر وحبيب لي كان مات ولما رجع لقاه دفن خلاص، يجوز أن هو يروح عند القبر ويصلي عليه صلاة الجنازة عند القبر، فاش مشكلة خالص، إنما الصلاة في حد ذاتها كصلاة عند القبر لا تجوز، إنما فقط صلاة الجنازة عند من فاته الصلاة على إنسان مسلم دفن في القبر. فالنبي راح وصلى عليها المرأة دي كانت بتبحث لنفسها عن أي دور عشان تكون إيجابية وتخدم الدين. دورها وإيجابيتها الجميلة البسيطة اللي ما كانتش بتكلفها حاجة سوى أن هي تنظف مسجد، كانت سبب في أن النبي يروح يصلي عليها، فالقبر بتاعها ينور بصلاة النبي عليها صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ، كلكم عارفين قصته طبعا، كان ليه ثلاث مواقف إيجابية في غاية الروعة، كانت سبب في حاجة عظيمة جدا حصلت له. ساعة ما أسلم، وأسلم على يد مصعب ابن عمير في نفس اللحظة، بدل ما يروح وينام ويقول بعدين بقى إن شاء الله نبتدي بقى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب العلم بقى وندعو إلى الله، أبدا ما استناش، في نفس اللحظة راح لقبيلته. كان كبير القبيلة، كان ما شاء الله، كان هو الرجل الأول في قبيلة بني عبد الأشهل، فراح ونادى: يا بني عبد الأشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: شوف بقى كان ذكاؤه إيه، لو قال لهم أسلموا هيقتلوه، إنما قال لهم: ماذا تعلموني فيكم؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، أنت اللي فينا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. بدور بسيط جدا، شوف قد إيه كان سبب في نشر الإسلام في المدينة المنورة، هو ومصعب ابن عمير. موقف تاني عجيب جدا، في غزوة بدر كان النبي واخد بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم يدافعوا عنه داخل أسوار المدينة، فكانت غزوة بدر خارج أسوار المدينة، وعدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الغزوة كلها تقريبا أو تلتينها على كواهل الأنصار. فالنبي حب يطمئن هم عند العهد، يعني مش هيدافعوا عنه إلا في المدينة فقط، ولا ممكن بقى يقتلوا معاه خارج المدينة، ولو النبي أمرهم هيمتثلوا، لكن عايزهم ياخذوا الأجر بس ويحتسبوا. قال: أشيروا علي يا أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين والنبي عايز الأنصار، فقال: أشيروا علي يا أيها الناس. ففطن لذلك سعد بن معاذ، فقال: والله يا رسول الله لكأنك تريدون. قال: أجل. فقال له سعد: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو أمرتنا بكذا لفعلنا كذا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال: لعلك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وأعطنا وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. الله، شفت موقف سعد بن معاذ، شفت الإيجابية العظيمة، شفت موقفه كان من أسباب أيضا، زي ما نعيم بن مسعود كان له دور كبير جدا جدا في غزوة الأحزاب، أيضا كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين كان له دور كبير جدا جدا في غزوة بدر. الموقف الأخير في غزوة الأحزاب، في غزوة بني قريظة، في غزوة بني قريظة سعد بن معاذ يا جماعة تعرفين أنه أصيب في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، فلما أصيب سأل المولى عز وجل أن يمسك الدم في عروقه حتى لا يموت، وحتى يقر عينه من بني قريظة لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتماسك الدم وهو كان مريض. فلما جه بقى النبي حب يقتص من بني قريظة لأن هم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، راح جايب لهم مين بقى؟ جاب لهم صديقهم اللي كان صديقهم في الجاهلية اللي هو سعد بن معاذ، اللي كان من أحب الناس إلى بني قريظة في الجاهلية قبل الإسلام، خلاص في مفاصلة، في فرقان بين الحق والباطل، في ولاء وبراء. فأرسل إليهم سعد بن معاذ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. فقال: قال: احكم فيهم يا رسول الله. قال: أجل. فأول ما بني قريظة شافوه قالوا له: ندماؤك وأحبابك يا سعد، يعني أنت بقى ولا أبا عمرو، فيعني أنت بقى يعني إيه تتوصى بينا، إحنا كنا حبايب. فقال: لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. قال: يا رسول الله إني أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال له الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. يعني الحكم اللي انت قلته ده هو الحكم اللي قاله لي جبريل الآن إن ربنا حكم به من فوق سبع سماوات. شفت الإيجابية في اللحظة دي؟ تيجي بقى ثمرة الإيجابية. جبريل يجي له يقول له: يا رسول الله، من مات من أصحابك؟ لأن سعد بن معاذ بعد ما حصل الحكم ده بقى كده قال: اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، وإن كنت أنهيت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك. الله. وفعلا دي كانت آخر غزوة بين النبي وبين قريش. سبحان الملك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويخبره أن سعد بن معاذ قد مات. وسعد بن معاذ كان العرق بتاعه اللي كان فيه دماء بتجري وبتنزف وكده، وقال: اللهم يعني أبقني حتى تقر عيني من بني قريظة. هنا بقى لما قال له: يا ربي لو ما كانش في حرب بين النبي وبين قريش خلاص بقى أقبضنا إليك. فإذا بالجرح ينفجر مرة أخرى وتنزف الدماء ويموت سعد بن معاذ. ويجي له جبريل ويقول له: يا رسول الله، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله. الحديث في البخاري ومسلم. وبعدين تيجي أم سعد وتبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول لها: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سعد الأول خفيفة قوي، مع أنه كان طويل وعريض وجسم ما شاء الله يعني، فقالوا له: ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال: وما الذي يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. بعمل وببصمة وبخدمة وبإيجابية ممكن يهتز عرش الرحمن لموتك. إزاي؟ بس أنا مش هعرف. أيوة مش هنعرف، مش هنعرف غير يوم القيامة، لأن الوحي قد انقطع بعد موت النبي. يعني ممكن حد يهتز عرش الرحمن لموته؟ ممكن طبعا، شيء وارد. إيه المشكلة؟ إيه المانع؟ ما فيش في الشرع ما يمنع، لكن مش هنعرف. لأن سيدنا سعد بن معاذ لما اهتز عرش الرحمن لموته النبي قال للصحابة لأن في وحي بينزل من السماء، إنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان في ست نسمات، ست شباب في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس للإسلام، ومحدش عايز يستجيب، ولقى ست نسمات من يثرب من المدينة ودعاهم إلى الله فأسلموا ورجعوا. إيجابية عظيمة جدا. رجعوا السنة الأولى، رجعوا له ب 12، هم ب 13، واحد تخلف وجي سبعة من اللي أسلموا، سبعة أسلموا وكان في ستة يبقى كده 13، واحد من الستة الأولين ما جاش معهم يا كده 12، فجولوا 12 وبيعوا النبي بيعة العقبة الأولى، يبقى أسلم على إيد الستة دول سبعة. جم السنة اللي بعدها إيجابية، أسلم على إيدهم ناس تانية، جم في بيعة العقبة الثانية 72 70 رجل وامرأتان جم أسلموا على يد هؤلاء الست أيضا، وعلى يد مصعب بن عمير طبعا كمان، يعني الست دول ساعدوا ومصعب بن عمير كمان كمل. إيجابية، إيجابية أن أنت بتخدم وبتعمل حاجة. النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان اللي هي شافت سيدنا سليمان، شوف إيجابيتها. كان ممكن لما شافت خيول سيدنا سليمان والجيوش بتاعته بقى جيوش من الجن والإنس والطير واوا، كان ممكن أنه تقول إيه: ألحق وأنجو بنفسنا وهم حتى مش مشكلة يموتوا، المهم أن أنا أنجو بنفسي. أبدا. ربنا قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا الله على التواضع. سيدنا سليمان نبي كريم بيقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، زي سيدنا يوسف لما قال يعني: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تواضع الأنبياء شيء عجيب جدا. لما النبي يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ما بفتخرش لحسن تحسبوا أن أنا بقولها كده كبر وافتخار، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف النملة عملت إيه، شوف إيجابية النملة، شوف الهدهد، هدهد سيدنا سليمان. سيدنا سليمان متعود ان هو لما كان بيخرج بقى بالجيوش بتاعته دي كلها واللي ربنا سخرهم ليه، فكان لما يعطشوا يبحثوا عن الهدهد، لان الهدهد ربنا اداله خاصيه يشوف المياه من فوق سطح الارض، يبص كده يشوف المياه لو حتى تحت على بعد مثلا مترين 13 امتار يشوفها. فبيسال فين الهدهد، قالوا له ده مش موجود، ألا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة واضحة. فما كث غير بعيد ثم جاء مرة أخرى اللي هو الهدهد، وأرفع المسافة دي فترة بسيطة جدا. شوف بقى سيدنا سليمان كان فين، في أرض فلسطين، والهدهد راح لمملكة سبأ في اليمن، والمسافة دي كلها قطعها في ساعات. ده تيسير من ربنا ليه، ودي تعتبر كرامة للهدهد نفسه، إنه مش ممكن يقطع المسافة دي في الوقت ده أبدا، مستحيل. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وراح أخبره عن موضوع ملكة سبأ اللي كانت بتعبد الشمس هي وقومها. وبعدين الهدهد عنده إيجابية وعنده خوف على التوحيد وعلى إن حد يخدش جانب التوحيد، فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ليه قال رب العرش العظيم، ليه ما قالش الحليم الكريم؟ قال لك لأنه لما لقى بلقيس ملكة سبأ قعد على عرش عظيم، هو وصف كده، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم في آخر الآيات بقى تذكر ما ينفعش أقول على عرش واحدة زي كده إنه عرش عظيم، لا ده العرش العظيم وعرش ربنا سبحانه وتعالى، فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكان الهدهد سبب في أن سيدنا سليمان يكتب رسالة لملكة سبأ بلقيس ويروح يلقي لها الرسالة، فتأتي بعد ذلك بكل من معها إلى سيدنا سليمان، فتسلم هي وكل مملكة سبأ، فيكون مملكة سبأ وملكة سبأ في ميزان حسنات هدهد. يا الله، معقول الهدهد يكون أحسن مننا يا جماعة؟ هدهد يكون سبب في إسلام دولة كاملة؟ هدهد إيجابية، إيجابية هدهد سبحان الملك. شوف مؤمن ياسين الذي ذكر في سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى مؤمن ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، شوف المعنى، جاء من مكان بعيد جدا، وجاء من أقصى المدينة رجل مش جاي بالراحة، جاء يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. شوف طلع كده حس فيها بصدى صوت، بعدها في قطع، القطع ده إيه اللي حصل، هو اتقتل، إني آمنت بربكم فاسمعون، اتقتل هنا، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف الإيجابية، إيجابية قبل الموت وإيجابية بعد الموت، حتى أن سيدنا ابن عباس يقول الرجل الذي دعا قومه في حياته وبعد مماته، بعد مماته يقول خش الجنة، يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف نفس الإيجابية عند مؤمن آل فرعون، رجل الوحيد اللي آمن، ده كان ابن عم فرعون، الوحيد اللي آمن هو وزوجة فرعون آسيا امرأة فرعون، ده الرجل الوحيد اللي آمن، وشاء المولى عز وجل أنه يعرف أن الناس عايزين يقتلوا، اللي هو ملأ قوم فرعون كان عايزين يقتلوا سيدنا موسى عليه السلام. ربنا بيقول في سورة القصص وجاء رجل يسعى من وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إيجابية، إيجابية عجيبة جدا سبحان الملك. شوف حتى في العصر الحديث، شوف أنت حضرتك شاب الياباني اللي كان من أكبر عائلات اليابان، من عائلة ما عرفش الساموراء ولا ما عرفش اسمها، مش فاكر اسمها ايه يا رب، يعني عائلة كبيرة جدا في اليابان، وراح ألمانيا واشتغل في المطاعم وفي ده وفي ده، ثم بعد ذلك اشتغل عامل في مصنع لصناعة المواتير السيارات، إلى أن تجمع عنده مبلغ وراح اشترى موتور سيارة ألماني وفكه وبدأ يركبه تاني وفكه تاني وفكه 10 مرات لحد ما يحفظ الموتور، ثم عاد إلى اليابان بفكرة تصنيع أول موتور ياباني، وقال لا يمكن أقابل رئيس اليابان لحد ما صنع بإيدي 9 مواتير وسمعوا صوتهم ويبقى بداية النهضة اليابانية، وقابلوا رئيس اليابان وكرموا على هذا الصنع. الرجل الذي اخترع المصباح الكهربائي، اخترع المصباح بعد كم تجربة يا جماعة، اخترع المصباح بعد 1000 تجربة، عمل 999 تجربة وفشلت، لكن ما فيش حاجة اسمها فشل، وما فيش حاجة اسمها مسلم فاشل، في حاجة اسمها لم يوفق، أخفق في هذه التجربة، لكن يحاول تاني ويقف على رجليه وتالت ورابع حتى ما ينجح. في المرة 1000 نجحت التجربة والمصابيح اللي احنا فيها دي كلها والانوار اللي احنا فيها دي كلها كان بسبب هذا الرجل، ويا ريته كان مسلم كان يبقى كل دوت في ميزان حسناته. فعشان كده محتاجين ان احنا يكون لينا بصمات، يكون لينا ايجابيه ويكون لينا ادوار. بعد الفصل هنكمل حته صغيره كده في اخر الايجابيه، ونتلقى اتصالات حضراتكم وايميلاتكم. فاصل قصير. صلى على حبيبك. دفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقرأ إيميلاتكم وقبل ما ناخد اتصالاتكم الجميلة، ربنا يحفظكم، عايز أقول بس شوية حاجات بسيطة جدا في دقيقتين كده، إن لازم يكون كل واحد فينا ليه دور إيجابي في خدمة دينه وخدمة مجتمعه وخدمة الدنيا كلها. صدقوني عملت خدمة توصل لكل البشر مؤمنهم وكافرهم، ليه كل حاجة زي كده هتكون في ميزان حسناتك. جميل قوي قوي، بعض الشباب كانوا بيعملوا لوحات على الطرق السفر، حط على كل لوحة اسم من أسماء الله الحسنى، فاللي معدي فيقرأ مثلا الغفور الرحيم، أو يقرأ مثلا أو يحط أذكار سبحان الله. فكل اللي يعدي على مدى الحياة بقى، كل اللي يعدي على الطريق يقول سبحان الله، تكتب في ميزان حسنات الأخ اللي حط اللوحة ديت، أو البنت أو الأخت الفاضلة اللي حطت اللوحة ديت. كل اللي يعدي ويقرأ مثلا يقول لك مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، فكل اللي يعدي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يصلي على هذا الشخص 10 مرات، ويصلي على من وضع اللوحة أيضا 10 مرات، وهكذا. لوحات على الطريق، تيجي على مثلا أتوبيسات سفر أو ميكروباصات أو أي حاجة، اديله شريط، اديله سدهاية، يشغل الناس بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وكل ده هيبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين يكون عندنا إيجابية مع الفقراء، ناس مش لاقية تاكل، انتوا شايفين الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بيها أكثر بلاد المسلمين النهاردة. إيه المشكلة إن أنا أفكر مش لازم في رمضان بس، على مدى السنة إن أنا أحضر شنط للفقراء، وإن أنا أودي للأسر الفقير اللي قلبها مكسور، إن مش حاسة إن حد واقف جنبها، يبقى ليا بصمة مع الفقراء دول. لعل وعسى كل فقير بتودي له الشنطة ادعوه إلى بصمة تعالى، ويا ريت مع الشنطة ما يبقاش بس زيت وسمن وسكر وده، حط معاهم كمان يا ريت كتاب أو سدهاية أو اسطوانة أو 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 شريط أو أي حاجة تذكرهم، أو كتيب صغير أو أي حاجة تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ويبقى غذاء النفس وغذاء القلب وغذاء الجسد في وقت واحد، حاطينه في شنطة مع بعضها. شيء جميل جدا إن في يوم من الأيام واحد راح لدكتور، الدكتور ده ما كانش بيصلي خالص، والراجل الشاب ده نفسه إن الدكتور ده يصلي، فعمل حيلة جميلة قوي، عايز يكون له بصمة مع الدكتور دوت، راح حجز تذكرة ودفع مثلا تذكرة مثلا ب50 جنيه، ضحى ب50 جنيه من فلوسه وراح داخل للدكتور. واول ما دخل قال له الحقيقه انا مش مريض ولا بي اي حاجه، الحمد لله صحة زي الفل، لكن انا بحب حضرتك جدا ونفسي اشوفك معانا بتصلي في المسجد. قال له ياه، تدفع 50 جنيه وتخش كشف وتقعد في الطابور وتنتظر كل الادوار ديت عشان تخش تذكرني بالله؟ قال له اه، لانه والله نفسي ربنا يجمعنا بيك في الجنه. قال له والله يا حبيبي انا ان شاء الله من بكره اتشوفت معاك في المسجد، وانا الموقف ده تاثرت بيه جدا وحب يرجع له الفلوس. قال له ابدا والله ما هاخد ولا مليم، ان الفلوس ديت نظير اقتطاع وقت حضرتك عشان ما عطلتك بعض الشيء. ومشي هذا الشاب وكان سبب في التزام الدكتور دوت. عايزين نزور الناس وعايزين ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام شاب راح يدعو واحد من جيرانه وخبط عليه، السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال له انا بدعو حضرتك ان احنا نخش جنه الدنيا مع بعض. فظن ان هو بيستهزئ بيه فبصق في وجهي واغلق الباب، فلقى الشاب واقف على الباب فبيقول الحمد لله يا رب ان انا اقتليت من اجلك يا رب، والله يا ربي انا راضي باي حاجه يعملها معايا. الراجل فتح الباب وقال له انا اسف والله يا ابني. قال له ابدا ما تاسفش والله، والخد الثاني على استعداد، بس اخد بايدك لمرضات ربنا. قال له طب انت يعني عايزني اصلي يعني؟ قال له اه. فنزل وصلى معاه. الشاب ده بيقسم ان الرجل ده بعد كده هو اللي بقى يصحيح صلاة الفجر بالخلق والمعاملة الطيبة. ادفع بالتي هي احسن، ان انت لو شفت منكر غيره بكل رحمة بكل ادب، اما تغيرش فانصرف، لان انت لو حبيت تغيره بالعافية هترتكب منكر اكبر من المنكر الذي يرتكب. يبقى نغير المنكر بغير منكر، ونؤمر بالمعروف بكل معروف. عايزك تكون ايجابي مع امك وابوك، يعني لو كانوا مش ملتزمين كن ايجابي معهم، وضعوهم برحمة وبأدب. اوعى تنسى ان دي امك وان ده ابوك اللي هتخش بيهم الجنة ان شاء الله. عايزك تكون ايجابي مع زوجتك لو مش محجبة، لو مش بتصلي برضو ادعوها برفق وبرحمة، مش عشان انا زوجك هتصلي غصب عنك وتمسكها وتضربها، دي مش من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرف ان بعض الصحابة بيضربوا ازواجهم قال ما اولئك بخياركم، دول مش من خياركم ابدا اللي بيضربوا نسائهم. وان كان الضرب ما هوش حرام في حالات معينة، إنما الرجل الضراب للنساء هذا عيب في الرجل. ولذلك الصحابية اللي راحت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له تقدم لي فلان وفلان، قال لها أما فلان فلا يضع العصا من على عاتقه، ده على طول ضراب للنساء فهيضرب. فلا والتاني فرجل بخيل، ولكن تزوج فلان، وأشار إليها بأسامة ابن زيد. الشاهد في الموضوع عايزك تكون إيجابي مع زوجتك، مع أولادك لو مش بيصلوا لو مش ملتزمين، إيجابي بس برضو برحمة، إيجابي مع جيرانك، إيجابي مع المجتمع. حاول تعمل أي حاجة تخدم بها مجتمعك، فكر كده أقدر أقدم إيه خدمة لبلدي، ومش بلدك وبس، وأي بلد من بلاد المسلمين. لو في عندك مشروع معين، لو في عندك فكرة معينة، لو عندك حاجة معينة تقدر تخدم بها بلاد المسلمين، اخدم بها بلاد المسلمين. أنا لسه راجع امبارح ولله الحمد من عمرة، والله الذي لا إله غيره، وأقسم بالله على ذلك، وانا في الحرم بقيت ادعو الدعوه ديت، بقيت اقول اللهم تقبل مني العمره يعني، وكل من معي الان في الحرم. شوف قد ايه، ليه عايز يكون ليا بصمه مع كل واحد فيهم، لعل وعسى يكون دعاء بظهر الغيب في الملك في اللحظه دي بيقول امين ولك بمثل امين، يعني الله يتقبل عمرتهم وانت كمان معاهم، يبقى ضمنت ان عمرتي اتقبلت. ودي تاني حاجه، لكن الحاجه الاولى وضمنت ان شاء الله ان الناس اللي موجودين في الحرم كلهم الكام مليون دولت ربنا يتقبل عمرتهم. يبقى انت وضعت بصمة مع الناس دي، اعمل اي خير يوصل للناس، دي بصمة ايجابية ربنا يكرمنا ويكرمكم. وعبال بس نستقبل الصلاة ناخد بعض الايميلات. الاخت مريم بتقول هل هناك اعمال تحرمنا من الشرب من الشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل الناس مراتب في هذا الموقف؟ في اعمال ممكن تحرم الانسان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسها ثلاث اعمال: الشرك ربنا يعافينا وعافيكم، والابتداع في دين الله، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود عليه. يبقى الانسان يمشي زي ما النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. يبقى إذن الشرك والابتداع. ولذلك اللي هيتحرموا من شرب من حوض النبي، لما النبي عايز يشربهم فالملائكة تمنعهم، فيقول يا رب أصحابي، أو مش أصحابي يعني من الصحابة، أو يعني إن هم أصلا النبي سيعلم أمتهم من هم يوم القيامة يبعثوا غرا محجلين، غر اللي هي الضوء اللي في الجبهة، ومحجلين هو النور، أو النور اللي في الجبهة والنور اللي فين اللي في الأقدام، دي من آثار الوضوء، يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسميهم كلهم أصحاب، يقول أصحاب يا رب أو أحباب يا رب، فيقول تقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شوف قد إيه، يعني هم ابتدعوا في دينك يا رسول الله ولم يتبعوا سنتك، فإذا بالحبيب يتبرأ منهم ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يبقى إذن ثلاث حاجات ممكن تحرمنا من الشرب من حوض النبي: رقم واحد الشرك، رقم اثنين البدعة، رقم ثلاثة ترك الطاعات. واحد ما بيصليش، واحد ما بيعبدش ربنا، ممكن يتحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
بص حياتك، انا يعني السنه دي بتاعتي معاش وطلعني مكافاه طبعا من شغلي،
نعم،
فهل الاولى اني اطلع احك وانا مش عارفه اذا هجيب تذكره ولا اساعد ابني في الجواز بيها؟ فيعني عايزه راي حياتك.
ربنا يحفظك ام احمد. اقول لحضرتك هو ابنك يعني خلاص يعني الجواز قريب ولا لسه شويه مثلا قدام؟
لا هو طبعا هو لا عنده 28 سنه وبدا يشتغل طبعا، بس انت عارف المرتبات بتاعت الشباب من دول.
طيب بص،
مش عارفه يعني.
بص يا محمد، هقول لك على فكره حلوه، ربنا يعزك يا رب. عموما انت معاك الفلوس اللي هتحج بيها، لكن انت ستؤثري ابنك بان انت تدفعي له فلوس عشان يتجوز، الإيثار ده ليه تمن عند ربنا كبير إن شاء الله، لعل وعسى يتكتب لك حجة عند ربنا سبحانه وتعالى وانت بتجوزي ابنك ده وبتعفيه من الحرام وتجوزيه وتسطريه وتقعديه ببيته، وان شاء الله ربنا يأجرك ويكرمك ويعوضك، لان ربنا اللي قال كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى ان لا ما نقص مال عبد من صدقه، فانت ربنا يكرمك لما تكرمي ابنك ان شاء الله وتجوزيه، وده اولى عندي ان شاء الله ربنا يكرمك بعدها بانك تحجي وهيتيسر ان شاء الله، ولعل وعسى ربنا يوسع على ابنك نفسه هو اللي ياخدك الحج ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. الاخت ساره من اسبانيا بتقول في يوم الجمعه هل يجوز ان اصلي صلاه الظهر بعد الاذان، يعني هي تصلي في بيتها يعني، ام انتظر حتى تصلى الجمعه في المسجد؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، لو كان المسجد اللي قريب من حضرتك بيأذن اذانين، لان يعني عارفين في بعض المساجد بتأذن اذان اول واذان ثاني، وإن كان السنة في هذا أن الأذان الأول والأذان الثاني ده الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده كان بسبب اتساع المدينة المنورة، وأن الناس كان بيخشى أن هم يعني ما يسمعوش غير الأذان بعد صعود الإمام، فكان يطلب منهم يؤذنوا قبل الأذان الجمعة بحوالي ساعة لربع أو ساعة عشان يغلقوا الدكاكين بتاعتهم ويجهز نفسه ويروح يغتسل ويروح يصلي في المسجد فيدرك الجمعة، تمام؟ لكن عموما لو كان في مسجد جنب حضرتك بيؤذن اذانين فانت تصلي الظهر بعد الاذان الثاني، لما الامام يطلع المنبر كده قومي صلي الظهر. اما لو كان المسجد بيؤذن اذان واحد فده وقت حلول وقت الظهر او الجمعه بالنسبه للرجال، والظهر بالنسبه للنساء ان كانت ممكن طبعا تروح تصلي جمعه لكن ليست واجبه عليها فتصلي بعد الاذان مباشره. الاخت حميده من الجزائر، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة؟ نعم طلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا هي أصل النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأعماله وأفعاله وأقواله تستوعب كل أحوال البشر صلى الله عليه وسلم، عشان أي حد فينا يحصل له موقف معين يلاقي نفسه له أسوة وقدوة في هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأحوال أنه طبعا تزوج وأنجب ومات أولاده وكده، ويعني من ضمن الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، ولما طلقها جاءه جبريل بعدها مباشرة بأيام، جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، رجعها مرة تانية فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. وده درس حلو أوي للنساء، ان الواحده عياذا بالله لو كانت يعني زوجها في بينه وبينها خلافات مشاكل وقد تكون وصلت الى حد الطلاق، ان اطاعت ربها وقامت صلت قيام الليل وشغلت نفسها بالطاعه والذكر ربنا سبحانه وتعالى هيحببها في قلب لقلب زوجها وتنتهي الخلافات بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذه خلود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الشيخ.
اهلا وسهلا.
انا كان عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي انا من الناس اللي دايما متعوده ان انا اتوضى على طول باستمرار، حتى في صلاه في الصلاه انا متعوده على كده.
معلش ما سمعتش السؤال من اول يا استاذ خلود.
الو
حضرتك بتقول متعوده ايه؟
ان انا اتوضى، من الناس اللي بتتوضى باستمرار.
نعم.
سواء في صلاه او من الصلاه.
ده جميل.
فاحيانا اتوضى مثلا وبعد كده انسى خالص ان انا اتوضيت، واحيانا ما اكونش على وضوء فاصلي حتى ركعتين بصرف النظر عن السنه اي حاجه، وبعد كده بعد ما اصلي وخلاص افتكر ان انا ما كنتش متوضيه، هي بتبقى صلاه تطوعيه.
نعم.
فانا بيبقى حرام عليا المفروض اعيدها تاني ولا لا؟
هي عموما انت ربنا يحفظك، هو عموما شيء جميل جدا ان حضرتك ده على فكره ده عمل من اعمال اهل الجنه، ان في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا بلال فقال له يا بلال اخبرني بما تعمل او اخبرني بارجى عمل إن عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك امامي في الجنه، دفن عليك يعني صوت تحريك نعله في الجنه، فقال لا شيء يا رسول الله سوى اني ما احدثت الا توضأت وما توضأت الا صليت ركعتين، بس كده حاجه بسيطه جدا. فاللي حضرتك بتعمليه ده شيء جميل جدا، وده من اعمال اهل الجنه اللي هو ان الواحد يبقى على وضوء على طول، وانه اذا توضأ بيصلي ركعتين ويسموها كده سنه وضوء. فالشاهد في الموضوع حضرتك مع عند النافله انت بالخيار، يعني اذا صليتي ركعتين نافله وتذكرت ان انت كنت على غير وضوء فهي التنفل هي زياده من عندك، فلو حبيتي تتوضئ وتعيديهم فهذا افضل عندي. وإن لم تعيدي هذه الصلاة فلا شيء عليك، لان انت لما صليتيها كنت بتظن ان انت على وضوء. لكن انا عن نفسي بقول الافضل، الافضل وهذا ليس واجبا عليك، الافضل ان انت تتوضي وتعيديهم تاني، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب العالمين. الاخت لمياء بتقول لرجل موكل بمال اخت زوجته المريضه بالزهايمر، فاقرض المال لابنائه، خد الفلوس بتاعت اخت مراته وراح مديها قرض لاولاده، وتوفي الرجل واولاده وعدوه ان هم يردوا المال لخالتهم، لكن ما ردوش المال لخالتهم، فما حكم ذلك؟ طبعا الحكم الاصل في الموضوع ان هو ما كانش يجوز ليه ان هو ياخد المال من اخت مراته ويسلفها لاولاده، الا اذا كان ذلك باستئذان من اخت زوجته، ان هي يستاذنها ان هو هيقرض المال لاولاده وان المال ده في ذمته هو، لكن هو ما استاذنش فهذا يحرم عليه. طيب اولاده بقى خدوا المال دوات وما ردوش لخالتهم. عايز اقول لكم حاجه، ان ممكن الوالد اسال الله عز وجل ان يرحمه وان يعفو عنه، الوالد ممكن يكون بيعذب في قبره بسبب هذا الدين اللي انتوا واخدينه وما ادتهوش لخالتكم، فردوا الدين لخالتكم علشان ترحموا والدكم في قبره، لان دي امانه في عنقه ودي فيها تضييع امانه لما ادالكم الفلوس ديت، فاسعوا ان انتوا تردوا الدين ده عن والدكم. الاخت فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال، بس بالنسبه انا ابني ما دفنت في مكان وعايزه انقله في مكان تاني.
نظرت نظر المكان.
نعم
بتقولي نظرت نظر
في مكان تاني.
اتفضلي.
فانا عايزه انقله بقى من المكان اللي انا حطيته فيه المكان تاني بتاعي انا.
هو حضرتك يعني لو نظرت نظر وحطيتيه خلاص في مكان، ما يجوز لكيش انك تاخديه وتحطيه في مكان تاني، انما لو كنت حضرتك نظرت نظر مثلا هحط مثلا 1000 جنيه في مسجد او في مسجد كذا مثلا، انت نظرت كده، وان كان الاصل يا جماعه النذر لا ياتي بخير، النبي قال كده انما يستخرج به من مال البخيل، فالاصل الانسان ما ينذرش، النذر ده اشتراط، يعني يا رب لو بنت خفت انا هعمل خير كذا، لو ابني نجح هعمل كذا، فده في اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو نذرت نذر في طاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو حضرتك نذرت مثلا تحط 1000 جنيه في مسجد وسميتي اسم المسجد، لكن قبل ما تحط الفلوس في المسجد بفترة لقيت ان في مسجد طالع لسه جديد وهو احوج لهذا المال من المسجد الثاني، فهنا ما فيش مشكلة ان انت توجهي النذر للمكان الثاني ده ولا حرج في ذلك، انما طالما حطيتي الحاجة في المكان فما تاخدهاش ثاني، وربنا يتقبل منا ومنك يا رب العالمين. الأستاذ علي السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حبيبي، أهلا وسهلا.
الشيخ محمود.
أهلا وسهلا بحضرتك معاك إن شاء الله.
أهلا بيك. لو سمحت كان في بس سؤال عندي، إن طالعين نعمل عمرة أنا والمدام، فهل المفروض عليها إنها في الميقات يعني وإحنا رايحين المدينة الأول وهننزل على مكة؟ فبنحرم من
الميقات. لو هتروح المدينه الاول بعدين هترجع على مكه فبتحرموا من ابيار علي، لو كنتوا هتمشوا بري
من ابيار علي. تمام.
نعم.
فهل المفروض بتلبس الزي الابيض كالمعتاد زي ما بنشوف، ولا ممكن تلبس زي اسود؟
هي المراه ليس عليها
اي زي.
هي المرأة ربنا يحفظك يا استاذ علي، هي المرأة ليست ملزمة بزي معين، لأن بعض الناس فاكرة إن زي الحج والعمرة بالنسبة للمرأة هو الثياب الأبيض، لا مش ما هو الشرط، يعني مثلا لو إنها لابسة ثياب بنية فيجوز، لابسة ثياب سوداء برضه يجوز، لابسة ثياب يعني بس ما يكونش الثياب شهرة، ما يكونش مثلا أحمر على بنفسجي على موف على مش عارف إيه، يعني حاجة كده مخططة، يعني ثياب عادية، أي ثياب تلبسها المرأة في هذا الوقت إن شاء الله يجوز، بس تكون ثياب طبعا حجاب، ما يكونش إيه لبس تورج يعني. فما فيش لون معين يا أستاذ علي يعني يكون مختص بالمرأة في الحج والعمرة. الأستاذ عمر بيقول أنا ظلمت شخصا ولكن هذا الشخص توفي، فماذا أفعل حتى أكفر عن ذنبي؟ ده بيتوقف يا أستاذ عمر على نوع الظلم اللي أنت ظلمته لهذا الإنسان. فلو ظلمته مثلا بأخذ المال بتاعه، خدت منه سلفة أو خدت منه فلوس أو أي حاجة وبعدين ما ردتلوش الفلوس ديت، فلو مات ابحث عن الورثة اديهم الفلوس. طب ما لقيتش للرجل ولا الورثة تعمل ايه؟ حط الفلوس في اي مكان بنية الخير والاجر ان شاء الله يوصل له. اما لو كنت اغتبته فيعني اكثر من الاستغفار له والدعاء له، ولو عملت له صدقة جارية يبقى جزاك الله خيرا حتى تتخلص من تلك المظلمة. الوقت مع حضراتكم بيجري، أسرع من البرق. وأنا أحبكم في الله، ولكن نختم الجلسة الطيبة ديت بالدعاء، وأرجو أننا أدعيلكم وتدعولي وندعي لبعض كلنا وندعي لبلاد المسلمين. ربنا يألف يا رب العالمين بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين عامة يا رب العالمين، وألف بين قلوب المصريين خاصة يا رب العالمين. اللهم صب الخير على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، وأغث إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان.